بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنبدأ بتوفيق الله وعونه في التعليق على رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي، وقد أخذنا نبذة من ترجمته رحمه الله تعالى، وتقدم الكلام على توفيق الله جل وعلا لهذا الإمام في طلبه للعلم، بأن هيأ الله له أسرة تحب العلم والعلماء، فأخذ العلم عن أبيه وعن جده، ورحل رحمه الله تعالى في طلب العلم فاستفاد خيرا عظيما. ومن قرأ في كتبه رحمه الله تعالى ورسائله علم ذلك علما بينا، قوة في الاستنباط وأخذ الفوائد والأحكام، وعقيدته كما تقدم معنا على عقيدة السلف رضوان الله تعالى عليهم، وترى أهل البدع يتكلمون عليه من صوفية ورافضة. وذكرنا الكتب التي ترجمت لهذا الإمام رحمه الله تعالى. هذه الرسالة هي القواعد الأربع، وهي رسالتان مطولة ومختصرة. المطولة هذه التي نحن بصدد شرحها والتعليق عليها، التي ابتدأها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ومختصرة موجودة في مجموع مؤلفاته رحمه الله تعالى. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة بمعنى الأساس، كما قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فقواعد البيت أسسه، فهي قواعد مهمة، وتسميتها بالقواعد لعظيم أمرها وعظيم النفع بها. فالقاعدة والأصل هو ما يبنى عليه غيره، وهكذا هذه القواعد الأربعة هي القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. فالقاعدة الأولى في توحيد الربوبية، وبيان أن المشركين كانوا يقرون به. والقاعدة الثانية في توحيد الإلهية. والقاعدة الثالثة في بيان شرك ومعبودات المشركين. والقاعدة الرابعة هي النتيجة. فهذه القواعد الثلاث هي كالمقدمات للقاعدة الرابعة، وهي النتيجة والحكم، أن مشركي زماننا كانوا أشد شركا من الأولين. وهذه القواعد أخذها المصنف من الكتاب والسنة والسيرة وحال العرب، فهي قواعد يقينية. وهكذا أهل السنة والجماعة يأخذون دينهم من الكتاب والسنة، امتثالا لأمر الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، على ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليه. فأهل السنة والجماعة يأخذون دينهم من الدليل بفهم السلف الصالح. فالقاعدة من حيث هي قاعدة ليست حجة، فالحجة هي كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة، وإنما تكون القاعدة حجة إذا كانت مأخوذة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فترى في كتب القواعد سواء كانت القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية العلماء رحمهم الله تعالى يستدلون لتلك القواعد بالأدلة، فما كان الدليل دالا عليها فالحجة في كتاب الله وسنة الرسول. فهذه القواعد قواعد يقينية أخذها المصنف من الكتاب والسنة، كما سيأتي معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى استدل بالأدلة من الكتاب والسنة وحال العرب في ذلك، خلافا لأهل البدع والأهواء. فأهل البدع لما أشربت قلوبهم البدع واعتقدوها ذهبوا ليستدلوا لها وأنى لهم ذلك، فالله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فترى أهل الباطل يعتقدون ثم يريدون الاستدلال، بخلاف أهل الحق يأخذون دينهم من الكتاب والسنة. هذا أمر ظاهر بين. ولهذا إذا تأملت في هذه الفرق وهذه البدع ترى أنهم قد خالفوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأصلوا لهم أصولا فاسدة، وخالفوا أصولا أو أصلا من أصول الدين والسنة. فإذا نظرت إلى الخوارج مثلا رأيتهم قد أصلوا لهم أصولا فاسدة مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، وهكذا الرافضة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والصوفية، وهكذا الأحزاب في زمننا. فترى الإخوان المسلمين لهم قواعد وأصول باطلة أصلها علماؤهم في الضلال، فساروا عليها دون بينة ولا برهان. وهكذا إذا نظرت إلى جماعة التبليغ وتلك الأصول الستة لهم، وإذا نظرت إلى أهل التميع الذين أصلوا الأصول الفاسدة وقعدوا تلك القواعد، عدنان عرعور له قواعد، وعبد الرحمن عبد الخالق يؤصل ويقعد تلك القواعد وقد رد العلماء عليه وعلى غيره، أبو الحسن المصري أتى بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأصل لأصحابه أصولا فاسدة، وهكذا أهل الغلو من الحدادية وغيرهم كفالح الحربي وغيره الحجوري، هؤلاء وغيرهم ممن ذكروا وممن لم يذكروا من أهل البدع والأهواء يؤصلون ويقعدون القواعد الباطلة الفاسدة الكاسدة. أما أهل الحق فلا، كتاب وسنة دليل، وهذا الفهم الذي يفهمه السني لا بد أن يكون له فيه سلف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. وكان شيخنا عليه رحمة الله يقول لا أعلم لي فتوى إلا ولي فيها سلف. نعم، فهذا من رحمة الله جل وعلا بنا أن جعلنا على كتابه وسنة رسوله على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. وقد اعترض رجل من أهل فارس اسمه عبد الرحمن بن محمد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب تسميته هذه الرسالة بالقواعد الأربع، وقد رد على هذا المعترض تلميذه وحفيده عبد الرحمن ابن حسن كما في الدرر السنية ما ملخصه أن القاعدة هي أصل ينبني عليها مسائل وفروع، وقد سمى العلماء وصنفوا قواعد في أصول الفقه وقواعد في الفقه ثم بين الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن هذه القواعد هي أحرى وأولى بتسميتها بذلك، فإن هذه القواعد بينت توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، بينت التوحيد وبينت الشرك. ثم قال رحمه الله: فمن أنكر هذه القواعد التي وضعها الشيخ قدس الله روحه فقد كفر بما تضمنته من أدلة وأصول الدين. وقال: وبعد هذا البيان يعلم المنصف أنه لا ينكر تلك القواعد إلا من أقعده جهله وعميت بصيرته وضل فهمه وتغيرت فطرته وضاع عقله، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا رد في غاية النفاسة والقوة. هذه القواعد الأربعة بينت التوحيد، فالتوحيد يعرف بأمرين بحده وضده، وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى ذلك في هذه الرسالة. وبين الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الرسالة الشرك بيانا تاما صحيحا، فإن من الناس اليوم من لم يفهم التوحيد فهما صحيحا، فمنهم من جعل التوحيد في الحاكمية كالخوارج قديما والقطبيين حديثا وغيرهم، منهم من جعل وبين معنى لا إله إلا الله بلا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا موجود إلا الله، أو لا في الوجود إلا الله، إلى غير ذلك. فلا بد من معرفة التوحيد معرفة صحيحة مأخوذة من الكتاب والسنة. وهكذا غلط كثير من الناس في فهم الشرك، فظن البعض أن الشرك إنما هو في عبادة الأحجار والأشجار، وظن البعض الآخر أن الشرك إنما هو اعتقادك أن غير الله ينفع ويضر من دون الله، وحصروا ذلك. وهذه القواعد تبين التوحيد بيانا شافيا كافيا، وتبين الشرك كذلك. فبمعرفتك لهذه القواعد حفظا وفهما يتضح لك التوحيد وتعرف الشرك، فبالتالي تعرف الموحد من المشرك. ومما تستفيده من قراءة وفهم هذه الرسالة عدم التردد في الحكم على من فعل الشرك أو وقع فيه بأنه مشرك. كذلك تبين وتستفيد من معرفة هذه القواعد الأربع أن تعرف نعمة الله جل وعلا عليك أن هداك وشرح صدرك للإيمان والتوحيد، وأن نجاك وأبعدك عن الشرك وأهله. لذا قال العلامة الفوزان رحمه الله تعالى في شرحه على هذه الرسالة: إن معرفة هذه القواعد ألزم من معرفة أحكام الصلاة والزكاة. وهذا بيان منه رحمه الله تعالى لحكم تعلم هذه القواعد الأربع. فهذه العبادات لا تكون صحيحة إلا إذا صح الأساس وهو التوحيد. ولهذا أثنى العلماء رحمهم الله تعالى على هذه القواعد ثناء عاطرا، من ذلك ما قاله العلامة ابن باز رحمه الله، قال: هي قواعد مهمة، من عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين. وهذا ما تقدم بيانه. ثم بين أنها تبين معنى الشرك ومعنى التوحيد. وبنحو هذا الكلام قاله الشيخ الفوزان. وقد اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بشرح هذه القواعد، فشرحها الشيخ ابن باز والفوزان والشيخ زيد وغيرهم من أهل العلم وطلابه، اهتموا بهذه القواعد اهتماما عظيما. فهي على اختصارها، لأنها تضمنت فوائد جمة بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.